ليلة لتسكن فيه والنهار مبصرا. الغيث ينزل برحمة الله، النقم تندفع برحمة الله. دلالة نزول الغيث على رحمة الله ظاهرة جملة خفية، ظاهرة للعامي ولطالب العلم، لكن كون التخصيص دالا على الإرادة هل هو ظاهر لكل أحد؟ لو قال لك قائل أثبت الإرادة بدلالة التخصيص يصعب عليك أن تفهم وأنت طالب علم. فإذا كانت الرحمة قد دل عليها العقل دلالة أبين وأظهر من دلالة التخصيص على الإرادة، فإن إنكاركم للرحمة مع إثبات الإرادة مكابر، مكابر وتناقض. ولهذا الحقيقة أن المعتزلة أن المعتزلة أقوى مقاعدة من الأشاعرة. لماذا؟ لأن المعتزلة يطردون كلامه، لا يتناقضون، يقول الصفات ما نثبتها لا هذه ولا هذه طردا، لكن أولئك الأشاعرة يتناقضون تناقض مبين ظاهر. والسبب في ذلك أن مذهب الأشاعرة مجموع، فالأشعري رحمه الله كان على طريق المعتزلة، ثم طرى على طريق الكلابية، ثم في آخر أمره على طريق السنة والجماعة، فصار مذهبه رحمه الله مزيدا من عدة مذاهب، ثم إنه هو خلق مذهبه على مذهب السنة، لكن أتباعه ما بقوا على مذهب الأخير، صار يقولون من هذا وهذا، فصار هذا المذهب مذهبا ملخصا، لا في باب الصفات ولا في باب أسماء الإيمان والدين، نعم، ولا غير كما يظهر ذلك لمن تعمله. نعم، عندك مثل في الكلام، ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ هو المعنى القائم بالنفس، وما يسمع أو يكتب فهو عبارة عنه، مخلوق عبارة عن هذا الشيء. نعم، ولهذا يقول لهم المعتزلة: أي فرق بيننا وبينكم ونحن متفقون على أن ما بين جسدي المصحف مخلوق؟ أي فرق؟ متفقون على أن ما سمعه موسى وما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعه جبريل من الله مخلوق، أي فرق بيننا وبينكم؟ ولهذا حقيقة إن هؤلاء عندهم تناقض. ومذهب المعتزلة من وجه أنه مضطرد ما يتناقض أقعد وأقوى، لكنه لا شك أنه أفضل من مذهبهم، لأن إثبات البعض أهو من إنكار الكل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا قضيتم أي أنهيتم مناسككم فاذكروا الله، وذلك أن الإنسان إذا قضى نسكه فقد قضى من عباده، فهو حري أو قريب بأن يترك ذكر الله عز وجل، لأنه يقول انتهت العبادة فأنا أنتهي من العمل، فأمر الله تعالى بذكره. ونظير هذا قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. ولما كان انتهاء الإنسان من عبادته مظنة الغفلة أمر الله تعالى بذكره بعد انتهاء العبادة، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وقوله قضيتم مناسككم أي فرغتم منه، والمناسك جمع منسك، وهو فيما يظهر اسم مصدر، يعني مصدر ميم، أي قضيتم نسككم، والنسك بمعنى العبادة، وهو كل ما يتعبد به الإنسان، ولكنه خص بشيء واحد بل بشيئين: في الحج كثر استعماله في الحج، وكثر استعماله في الذبح، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله: إذا قضيتم مناسككم، هل المراد إذا تحللتم لقوله واذكروا الله في أيام معدودات، فإن ذكر الله في أيام المعدودات من الحج، لكنه بعد التحلي، وهذا هو الأظهر. وقالوا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ذكر هنا مصدر مضاف لفاعله، وآباء مفعول به، أي كما تذكرون آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله أو أشد ولم يقل أو أكثر ليشمل الشدة في الهيئة وحضور القلب والإخلاص، والشدة في الصوت أيضا، يذكر الله في الكثرة، فيذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، ويذكره ذكرا قويا مع حضور القلب. وقول كذكركم آباءكم لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك، فيذكرونهم كل من يذكر بنسبه وحسبه. فأمر الله من ذكره سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله أو أشد، أو قال كثير من النحويين إنها بمعنى بل، يعني بل أشد، وهو هنا متوجه ويشبهها من بعض الوجوه. قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقد سبق أن ابن القيم ذكر في قوله تعالى أو يزيدون إن أو هنا ليس بمعنى بل، ولكنها لتحقيق ما سبق، يعني إن لم يزيدوا فلم ينقصوا. وبناء على هذا نقول بمثل في هذه الآية، أي كذكركم آباءكم إن لم يزد فلا ينقص، إلا أنه هنا إذا جعلناها بل يكون أبلغ، لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الآباء. ثم قال تعالى فمن الناس من يقول ومنهم من يقول، من للتبعيض، فمن الناس، والدليل أنها للتبعيض أنها قوبلت بقوله ومنهم، فيدخل معنا بعضهم كذا وبعضهم كذا، وهذا من باب التقسيم، يعني ينقسم الناس في أداء العبادة ولا سيما الحج إلى قسمين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا يعني أعطنا في الدنيا، والمفعول محذوف، المعنى آتنا نصيبنا في الدنيا، بحيث لا يسأل إلا ما يكون في طرف دنياه، ولا يسأل ما يتعلق بالدين، يسأل ما يتعلق بالدنيا فقط. وربما يكون قوله يقول ربنا آتنا في الدنيا شاملا للقول باللسان والقول بالحال، يعني بلسان المقال ولسان الحال، يعني قد يقول صراحة ربنا آتنا في الدنيا، آتنا مثلا سكنا جميلا، تجارة جميلة، وما أشبه ذلك. وربما يكون قاله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه وأظهر فقره، وإذا دعا في أمور الآخرة لم يكن على هذه الحال. قال الله تعالى وما له في الآخرة من خلاق، ما نافية، ومن خلاق مبتدأ، وخبره الجار مجرور له، ولكنها دخلت من على المبتدأ من أجل توكيد العموم، لأن خلاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا دخلت عليها من كان ذلك تأكيدا للعموم. والخلاق بمعنى النصيب، يعني ما له بالأخرة من النصيب، لأنه لا يريد إلا الدنيا. وهل المراد أنه ما له من نصيب في كل شيء، أو ما له من نصيب مما دعا به فقط، لأنه هو مسلم ليس بكافر، إذ أن الكافر لا يحج، لكنه ليس له نصيب مما دعا به، لأنه ما دعا فيما يتعلق بالآخرة، إنما دعا فيما يتعلق في الدنيا فقط، وعلى هذا فلا يكون له نصيب في الآخرة مما دعا به لأنه لم يدع به. وأما إذا فعل النسك هذا رياء وسمعة فإنه ليس له نصيب حتى في ثواب النسك، ليس له نصيب، لأن العمل إذا دخل الرياء أفسدني. ومنهم أي من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة مفعول آتي الثاني، وأما الثاني حسنة فهي معقوفها الأولى. يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في الدنيا وفي الآخرة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني آتنا حسنة في الآخرة. ما هي حسنة في الدنيا؟ حسنة في الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان منه، هذه حسنة الدنيا، كل ما تستحسنه من الدنيا فهو داخل في حسنة الدنيا. مثل إيش؟ كالصحة وسعة الرزق وكثرة البنين، وكذلك الزوجات، وكذلك القصور والمراتب الفخمة والأموال. المهم أن حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان من الدنيا. وأما حسنة الآخرة فقيل إنها الجنة، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فقال بعضهم إن المراد به الجنة. ولا شك أن الحسنة العظمى في الدنيا في الآخرة هي الجنة، لكن في الآخرة في الحسنات، يعني يستحسن المرء وقوعها غير الجنة، مثل أن يبيض وجهه وأن تثقل موازينه وأن يعطى كتابه بيمينه، لأنه كما تعلمون إذا أعطى كتابه بيمينه ماذا يقول؟ هاء مقرأ كتابه فرحا مسرورا، هذه حسنة، أنه يري الناس كتابه الذي كتب من أعماله فيكون هذا حسن. كذلك إذا حشر يوم القيامة ووجهه أبيض وأهل السوء وجوههم سوء، فإن هذا من حسنة التي تسره. وكذلك إذا عبر على الصراط، وكذلك إذا تقول موازينه، وكذلك إذا دخل الجنة، كل هذا من حسنة من حسن الأخرى. نعم. وقوله وقنا عذاب النار، أي فعل أمر ووزنها الصرفي، أي لا أي وزنها الصرفي أي، لأن فاءها محذوفة والموجود الآن العين، إذ أن قي من وقع الله محذوفة فتكون وزنها عي. وإذا أمرتك أن تعي القول إيش أقول؟ عي ووزنها الصرفي عي. نعم. وقنا عذاب النار، هنا يعني اجعل لنا وقاية منه، إما رحمتك أو حسنات نفعلها أو استغفار مميل لنا أو ما أشبه ذلك. وقول عذاب النار أي عقوبتها ونسب إلى النار بأنها مكان العقوبة والعياذ بالله. الآن سأل الله عز وجل الحسنى في الدارين، وسأل الوقاية مما يضر من النار. فإن قال قائل أليس قولهم وقنا عذاب النار من باب الاعتداء، لأن الله يقول وإن منكم إلا واردها، يعني وارد النار، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جثيا. ها؟
يعني هذا فكرة
يعني يحمل الورود على المرور على الصراط، هذا قول إن المعنى أنهم يمرون على الصراط وهذا ورودها لأنهم من فوقها، إذ أن الصراط كف ممدود على جهنم، فإذا مشوا عليه فقد وردوها. وقيل إن الورود الدخول كما قاله ابن عباس وجماعة من أهل العلم، قال لأن الله يقول في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأورده من النار، وليس الورود المورود. نعم، فيقضي هذا أوردهم من النار يعني أوصلهم إليها فقط ولا أدخلهم إياها؟ أدخلهم إياها. فقالوا فالورود بمعنى الدخول، ومنه ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه. نعم، ولكن هذا هذه الآية قد تكون دليلا لمن قال إن الورود المرور، لأنه يعني ورد ماء مدين ولم يشرب. والمثل فيها خلاف، والذين قالوا إن المراد بالورود الدخول قالوا إنهم يدخلونها ولكنهم لا يحسون بعذابها، بل تكون بردا عليهم وسلاما كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم بردا وسلاما. وعلى هذا فلا ينافي الآية، حتى لو قلنا بأن الورود الدخول فلا ينافي الدعاء هذا، لأنهم قالوا قنا عذابها ولم يقولوا قنا دخولها، فيمكن أن يدخلوها ولا يعذبون بها. فهذا الدعاء إذا ليس في اعتداء، بل هو دعاء مستقل إلى الله عز وجل معترف بضعفه محسن للظن برده. قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك باسم إشارة، فما هو المشار إليه؟ هل المشار إليه مورد التحسين كله أو قسم منه؟ نعم، في خلاف. فقال بعض العلماء إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم كله، يعني أولئك المذكورون الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. نعم، ويكون كل له نصيب مما كسب، كقوله تعالى ولكل درجات مما عمل. نعم، ولأنه قال والله سريع الحساب، وهذا يقتضي أن يكون مشار إليه القسمان. وقال آخرون بل إن الإشارة تعود إلى القسم الثاني الذي يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهؤلاء لهم نصيب مما كسب، لقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فالأعمال الصالحة لك نصيب. وعلى هذا فيكون معنى قوله لهم نصيب مما كسبوا من للسببية وليس في التبعيض، لأن الإنسان يجزى بكسبه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والمعنى لهم نصيب بسبب كسبهم، إن كان كثيرا فالنصيب كثير وإن كان قليلا فالنصيب قليل. الآية إذن محتملة لكلا القولين، فأيهما أرجح؟ أن نرجح أنها شاملة للقسمين لتكون أهم، أو أنها مختصة بالأخير لأنه أقرب إلى الإشارة؟ الأول أولى، ما دام أن اللفظ صالح له فإننا إذا أخذنا به صار عاما لهؤلاء وهؤلاء، يعني أولئك الناس الذين يقول هذا والذين يقول هذا لهم نصيب مما كسب. فمن أراد الدنيا لم ينل من الآخرة شيئا، ومن أراد الدنيا والآخرة نال الدنيا والآخرة إذا شاء الله عز وجل. وقوله مما كسبوا والله سريع الحساب، سريع الحساب، هل السرعة هنا سرعة الزمن بمعنى أن حساب الله قريب كما في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، والمعنى كما يقال ما أسرع الحساب أن يأتي، أو أن المعنى أن الله عز وجل في حساب عباده سريع، سريع يعني نفس حسابه سريع، نعم أو الأمر جميعا جميعا، لكن الثاني أبلغ، أن يكون الله عز وجل يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد، يحاسبه نعم في يوم واحد ويعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك الحساب. وفي قوله نعم وقول سريع الحساب مر علينا هذا التركيب، هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أم ماذا؟ صفة مشبهة، صفة مشبهة، لأنها مصوغة من فعل لازم سرعة أي صار سريعا، والحساب فتكون إذا الحساب يكون فاعلا أي سريع فاعلا بالمعنى مو بالإعراب، أما بالإعراب فإن سريع مضاف والحساب مضاف إليه، والله سريع الحساب. والحساب هو محاسبة الله تعالى الخلائق، ومحاسبة الله الخلائق لها وصفان، الوصف الأول للمؤمنين والوصف الثاني للكافرين. أما وصف الحساب للمؤمنين فإن الله تعالى يحسب بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، هذا حساب المؤمنين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب أو عد، فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، يعني تعرض الأعمال على الشخص حتى يقر، فإذا أقر بها قال الله تعالى له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك بها. أما غير المؤمنين فإنهم لا يحاسبون كذلك، وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم ولكن تحصى أعمالهم، تحصى وتحفظ فيوقفون عليها ويقررون بها ويحتون بها والعياذ بالله، يحتون بها يعني ينادى عليهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين ايش كذبوا على الله على ربي على لعنة الله على الظالمين. ثم قال الله تعالى نعم ما ندري عنه، قد يكون لك الساعة ينسى ويذهل الله أعلم، لكن هو قال رب أقم الساعة لأنه لما رأى نعيم القبر وقف على باب الجنة أراد أن يدخل هذه الجنة العظيمة.
وقال لا يسمع فيها لا تمشغ النار وما تمشغ الآية قل لا تمشغ النار كيف الدخول وقل لا تمشغ
النار أي يدخل لكن ما تأثر عليه
أما
ما تمشغ أو ما تفوى لكن تكون برد وسلامة.
نعم.
يعني نفس لها قول يعني الله ما يأتي عليه. إذا قلنا بأن ورود الدخول، أما إذا قلنا أن الورود العبور على الصراط فلا إشكال فيه. ما في إشكال. نعم.
القول بأن الورود هو الدخول.
نعم.
إنما لا يستطيع ذلك.
نعم.
والله ما هي حكمة ذلك؟
الحكمة ليعرفوا بذلك فضل الله عليهم من إنقاذ منهم. هذا هو الحكمة. وإلا في آيات كثيرة يقول الله عز وجل وقد حرم الله لا وقد حرم الله الجنة فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هذا في الحديث يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار. وهذا مما استدل به من قالوا إن المراد بالورود العبور على الصراط، يعني لأن الله حرم هؤلاء على النار كيف يدخلونها. والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوله حرم الله عليه حرم الله إيش؟ حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يقولون إن المراد حرمه عليها أن تعذبه أو أن تنالها في عذاب.
أقول
أرجح أنه الورود فأنه العبور على الصراط.
نعم. المؤمنين اللي يعملون الكبائر
نعم
يشملهم قول الله أنا شكرت عليكم
ما في اللحم الأكل، لأن الله عز وجل يقول في الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن أن يكون هذا المؤمن إما ممن شاء الله تعالى أن يغفر له، وإما أن يكون هذا المؤمن ممن لم ترفع سيئاته على حسناته فتغفر له.
ويكون
الصغائر إلا اللمان، ويمكن أن نغالب الصغائر، لكن الصغائر تكفر بالصغائر والصوم ويأخذ من الدنيا وليس عليه شيء. نعم نعم
أول
آية
من
القرآن. نعم.
من الذين
يسرقون من السرقة
يتعذب بعدين.
نعم.
ما يعين
منهم ما يرجح السرقة. قوله.
بعدين.
يعني هذا ما يرجح أنها ما يرجح أن ما
ذهول
على
السرقة.
نعم.
ثم نقول من الجوز بفتح الصدر.
إيه. المقصود إن لو أن الله حسبه لكان يهلك، لأنه ما يجد مقابل لنعمة واحدة من نعم الله، كل عمله لا يقابل به نعمة من نعمة الله استوعبه فبقى بدون أعمال. لا نعم هو هذا صحيح، هذا صحيح، لكنه يقيد بالحديث الثاني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وجمع الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم يجهن من كذا. ما تستطيع، لأن كلمة درني درني شيء لا شك أنها عامة، يعني مفرد مضاف، والعام قد يراد به السقوط في بعض الأحيان. ما في شك السبب في ذلك، لأن الصغائر أيضا إذا كثرت فالإدارة كثير قد تملأ الجسم وإن كانت في القوة ليست كالكبائر. الحديث نقول من دران شيئا من صغائره كما في سورة الحديث الثاني. وأيضا فائدة الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني بعضهم يقول إن تجتنبوا مع قيامكم بالصلاة والجمعة ورمضان ويتمنى أن تجتنبوا ولا تصدوا. ثم قال واذكروا الله
ممكن
هذا ممكن هذا هذا ولا نمشي آخر ما تكتب الوائد
ثم يصير ايش؟ ثم يصير ما ثم يصير
كم واحد الله اكبر كنت مقبل لما نظرني
اين مثله؟ نعم هذا أخذ شيء طيب إذن ثم أفضل محاسر الناس قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استفاد من هذه الآية الكريمة وجوب المبيت في مزدلفة لقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من ذلك أن يكون قد بات جمل ذلك. ويستفاد من الآية الكريمة أن هذا النسك كان أمرا معلوما يمشي الناس عليه من قديم الزمان وقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ويستفاد منها أن الإنسان لا يخصص بالعمل لشخص، ما من أحد يثبت له حكم خاص لأنه فلان أو لأنه من قبيلة فلان أبدا، ما خصص أحد بحكم أحكام لشخصه، وإنما الأحكام تخصص أو تعلق بماذا؟ بالأوصاف. إلا أنه يشمل على هذا مسألة عندنا عدة مسائل لكن من أبرزها مسألة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي برجة حين أذن له أن يذبح العناق من المعز وقال إنها لن تجزي عن أحد بعدك، إنها لن تجزي عن أحد بعدك. وظاهر هذا أن الحكمة خاص به لشخصه. نعم فما هو الجواب؟ الجواب قال بعض أهل العلم إن هذا من باب النفس، إن هذا من باب النفس، فيكون ثبت الحكم في هذا الرجل ثم نفسه، ولا مانع من أن يثبت الحكم شخص ثم ينسى ولا يستطيع أحد بعده ولو اتصف بمثل حاله. وقال آخرون إن النسخ في مثل هذه الصيغة بعيد، لأنه كيف يكون النسخ بدليل الوجود أو بدليل ثبوت الحكم الأول المنسوخ، وإنما المراد بقوله لن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك، يعني لو وقع مثل هذه الحال لشخص إلى يوم القيامة فإن الحكم يثبت له، مثل ما يقال ما بعد حال فلان شيء، يعني في الشدة هم أنه ما يمكن أن يقع بعدها حال شبهه، لكن في الشدة وفي الوصف التي كانت عليه. وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ذلك إرضاع قول رسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة، قال لها أرضعي هي يعني سالما تحت أمي عليه، فإن أكثر أهل العلم يقول إن هذا الحديث منسوخ. وقال الشيخ الإسلام ليس بالمنسوخ، لكن لو وقعت حال مثل حال سالم فإنه يثبت بها الحكم، يثبت بها الحكم. ومرة قال يتبعض الحكم طوال حال سالم كان أبو حذيفة قد تبناه فكان عندهم مثل ابن مثل ابن، فإذا وجد أحد تبنى شخص ثم احتاج إلى أن يبقى في بيته وتكشف له امرأة ثبت ذلك. ونحن الآن علقناه بماذا؟ بشيء مستحيل تبني. يقول شيخ الإسلام أن غيره لا يوافقه لأنه ما يمكن يشابهه بالحال، ما يشابهه بالحال أبدا. ما هو لأن هذا سالم مولى أبي حذيفة، لكن لأنه عنده من الصغر قط بني والمشقة منه أو التحرز منه مشقة عظيمة بخلاف الكبير اللي في السوق كانت تكون بعضه ولا أبو باب. وهما قد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حكم الرضاع هنا يتبقى بمعنى أنه يثبت به جواز النظر والخلوة فقط دون المحرمية، لأنها هو موضع الحاجة. نعم، ولكن هذا سعيد وكلامه الأول أصح. وهل من هذا النوع قيام الرجل الذي نحى قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منه، وقال سبقك بها عكاشة أو لا؟ تعرفون قصة؟ نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن نحصن فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال صدقت بها عكاشة. كان هذا من باب التخصيص بالعين. كيف؟ لأن هذا ليس تخصيصا بحكم شرعي، ولكنه تخصيص بفضيلة، بفضيلة، وهو أن يكون من هؤلاء الجماعة. إذا ما خص أبو بكر بفضيلة، وعمر بفضيلة، وعثمان بفضيلة، وعلي بفضيلة من شرف رايه فيها، لكن ليس هذا حكما شرعيا قيل إنه لعكاشة بن محصن دون غيره. نعم، ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشرع استغفار الله عز وجل في آخر العبادات لقوله واستغفر الله أي يطلب منه المغفرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة، وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما وهو أنه يغفر ويرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة قرن الحكم بالعلة لقوله استغفر الله إن الله غفور رحيم، وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد الإقدام والنشاط على استغفار الله عز وجل. ثم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا قضى من العبادة لا يقتل بعدها لقوله فإذا قضيتم فاذكروا الله، وهذا مشروع فيما بعد الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لأنه لما كان انتهاء الإنسان من العبادة مظنة الغفل والتقصير ذكره الله عز وجل بأن لا يقصر. لا عام ذكر الله يشمل كل طاعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين لقوله أو أشد ذكرا. ومن فوائدها أن الأجداد داخلون في مسمى الآباء لأن العرب كانوا يكثرون بأمجاد آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، فيكون الآباء يشمل الأجزاء. ويتفرغ على هذا مسألة حكمية، أن من قال هذا وقف على آبائي شمل الأجزاء، وأن من مات عن أب وأخ عن جد وأخ فالمال للجد لأنه أب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان انقسام الله، انقسام العباد فيما يطلبون من الله، وأن منهم ذوو الغايات الحميدة العالية، ومنهم ذوو الغايات الذميمة النازلة، لقوله فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا، لقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن فوائد الآية أن الثواب يكون بالعدل، وقوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا، ولكنه بالعدل في العقوبة وبالفضل في المثوبة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب لقوله والله سريع الحساب، ومنها تمام قدرة الله قوله والله سريع الحساب، ومنها إثبات علم الله لأن المحاسب لابد أن يكون لديه علم يقابل به ويقابل، ومنها الرد على الجبرية لقوله مما كتبوا. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات، هنا أمر الله تعالى بذكره اذكروا، هذا الأمر وفعل الأمر كما سبق يقتضي الوجوب، وقد يكون مشتركا بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الأدلة الأخرى. وقوله اذكروا الله يتناول كل قول أو فعل يقرب إلى الله عز وجل، يعني ليس المراد أن نقول لا إله إلا الله فقط، بل هو شامل لكل قول أو فعل يقرب إلى الله. فإن قال قائل ما دليلك على ما تقول وما وجه ذلك، قل دليل على ذلك قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من ربك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله الذي ترى من أفضل الصلاة أكبر. ودليل أيضا من السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وفي الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما وجه ذلك وجه كون كل قول أو فعل يقرب الله فإنه من ذكره، لأن كل قول أو فعل يقرب إلى الله مقرون بنية القصد أن يكون لمن؟ لله، وهذا ذكر لله. عندما تفعل شيئا تتقرب إلى الله أو تقول شيئا تتقرب به إلى الله يكون في قلبك النية كريما فقصدت الله رزقا من يشاء، لأن ذاتك لذلك وأفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئة الله قوله والله يرزق من يشاء، وتسمى هذه الأفعال وكتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية لأن المتعلقة بمشيئة الله، وهي ثابتة الله عز وجل على وجه الحال
عشر والثاني عشر
والثالثة عشر في القرآن كثيرة
من جهة الستة،
وقوله
تعالى فيها
يتناول نساء فيها
مقلوب من الخليل إلا قول أو فعل يقرب إلى الله، وعلى هذا فالتكفير
من أهلهم فإنه المقيد واثق بمشيئة الله والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بثلاث الإرادة فإنها تنقسم إرادة اثنين إرادة شرعية وإرادة سلمية أما هذه فلا تنقسم بل هي وغيرة حمرات يعني إذا شاء الله تعالى شيئا فهذا من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
ويدخل فيه الصواب في البيت
وهذا يتعلق بما يحب وما لا يحب
حتى إذا انتقى المروة إذا قلنا في هذه الأيام
قال الله تعالى من يشأ الله يجبره
قال فمن تعجل
هذا من يحب ومن يشأ وعلم في أيام ما كان
والأيام
لأن مهما كان العمل فقد يفهم
رائع من هذا
الظنوب أن البقاء
وإذا
من الثلاثة
على الصبر في الله عز وجل
وانتقلت
من
ذلك
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
إذا خير
لا حرج عليه
إذا خير منه
وقول لا إثم عليه هذا هو في
عقيدة الله
وهو كما نعرف
وعلى أن الناس كعذاب الله
مفهوم المكة الرابطة للغالب
لأن الجملة وعلم بأن الله مع الذين اتقوا والليل المسلمين في رحم
الصادقين
وان لك اقواما من اخوانك يطلبون ما يحصل منك
نية
فاذا صبرت الدعوه
طلبيه
وفكرت
بجانب وبناء
وتعلمون ان الامه افراد
وبالتنفيذ
اذا صرف
الغرامه
وصار الكفار
كلها
كون
اذا وقع الجواب
المنبر
فانه تختلف تلك الامام الان ناهي
دنيا
ويصح نقول دنيا أو مقمى دلال قول ودلال دنيا في مقمى دلال وهي سنية أيضا وبناء دنا اسمية من طلبية بجانب وبناء نهي دلال إذن اسمية هذه اسمية فقط نعم فلا يتم عليه وقول عليه هو الخبر ومن تأخر فلا إثم عليه تأخر إلى متى ما قيد تأخر لكن نعلم تأخر في هذه الأيام المعدودات يعني إلى اليوم الثالث فلو بقي أحد إلى اليوم الرابع قلنا هذا غير مشروط فإن احتج علينا بالآية وقال الله قال فمن تأخر ولم يقيد قلنا لكن أصل ذكري مشروع متى في ثلاث أيام في أيام معدودة أي ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه فنفى الإثم عن المتعجل وعن المتأخر عنهما جميعا وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر فوائد الآية أيهما أفضل التعجل أو التأخر وقوله لمن اتقى هذه جواب مجهول خبر لمبتدأ محذوف التقدير ذلك أي نفي الإثم لمن اتقى أي نفي الإثم بالتقدم والتأخر لمن اتقى يعني الذي يكون قد صاحب التقوى في حجه وذلك أن الله عز وجل لما قال فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قد يتوهم الواهم أنه لا إثم عليه مطلقا حتى لو أذنب في حجه أو خالف التقوى فقال نعم لمن اتقى حتى يزور الوهم الذي حصل بنفس الاثم لأن لا نافي الجنس تنفي كله لكن الله خير لمن اتقى واتقى فعل ماضي مأخوذ من التقوى وما يتقى يا خالد التقوى اتخاذ وقياده من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. يعني ما قلنا من الوقايه واصلها على ما قال المحمدون اصلها وقوى من التقى، ثم قال واتقوا الله في جميع احوالكم في الحد وفيما بعد الحد. وليست التقوى لمن كان متلبسا بالطاعه فقط كحال الغافلين، الغافلون تكون التقوى عندهم في حال التلبس بالطاعه، اذا كان قائما عنده تقوى، اذا كان في الحج عنده تقوى. نعم، لكنه اذا انتهى من هذا العمل فبعض الناس لا يتقي الله، يعود على الغفله فينسى هذا الامر الواجب وهو التقوى. ولهذا قال واتقوا الله ثم قال واعلموا انكم اليه تحشرون. تذكر الله عز وجل بالمعاد اليه، كاننا لما انتهينا من المناسك ذكرنا اننا سننتهي ايضا من الدنيا كلها. وقال واعلموا انكم اليه تحشرون، والحشر معناه الجمع والضم، اي تجمعون اليه تعالى يوم القيامه فيجازيكم على اعمالكم. والغرض من هذه الجمله الاخيره واعلموا انكم اليه تحشرون، الغرض منها التهديد والتحذير من المخالفه والمعصيه، لان من علم انه سيحشر الله يتقي الله ولا لا؟ نعم يتقي الله، اذا علم انه سيحشر اليه ويجازيه على عمله واتقاه سبحانه وتعالى. وقوله واعلموا تفسير هذا الامر بالعلم يدل على ان هذا العلم له اهميه في اصلاح قلب المرء ومنهجه ومسلكه. نعم، وقوله انكم اليه تحشرون فيها تقديم المتعلق على المتعلق، اليه تحشرون. فماذا تفيد؟ ماذا يفيد التقديم؟ يفيد الحصر، يعني تحشرون اليه لا الى غيره، فاليه المرجع كما ان منه مبتدا. ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في هذه الدنيا ومن الناس من يشفي نفسه. فيما سبق من الايات قسم الناس في الحج الى قسمين، منهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا ونرى في الاخره من خلاص، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وهؤلاء لهم نصيب مما كسب. هنا قسم الناس ايضا الى قسمين، الى مؤمن والى منافق. فقال في الاول في المنافق قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. من الناس من هنا للتبعيض، وهي بمعنى بعض الناس، ولهذا اعرضها بعض المسلمين على انها مبتدا، قال لانها حرف بمعنى الاسم، اذ انها بمعنى بعض الناس، فيقول من مبتدا ومن يعجبك خبره. لكن المشهور ان من حرف جر وجر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ومن يعجبك مبتدا مؤخر، يعني ومن الناس الذي يعجبك قوله. وقوله من الناس من يعجبك، الخطاب في قوله يعجبك إنا لرسول صلى الله عليه وسلم وإنا لكل من يتأتى خطابه، وأيهما أولى؟ الثاني العموم، يعني من يعجبك أيها المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، من الناس من يعجبك قوله. وقوله من يعجبك قوله، ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل أعجبني كذا فهو لما يستحسن، وإذا قلت عجبت من كذا فهو لما ينكر، بما يهم. فتقول مثلا أعجبني قول فلان إذا كان قولا حسنا، وعجبت من قوله إذا كان قولا سيئا منكرا. فقول من يعجبك أي من تستحسن قوله. وقول في الحياة الدنيا أي فيما إذا تكلم فيما يتعلق بأمور الدنيا، كأن يتكلم بشيء يتوصل به إلى نجاته من القتل والسبي وما أشبه ذلك، لأننا قلنا من الآهال فيما المنافقين. ودليل ذلك قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله من حسنه وفصاحته، ولكنهم أهل غرور وخداع وكذب. فإن آدم منافق ثلاث إذا حدث منها إذا حدث كذب. نعم. فمن يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلمة في الحياة الدنيا متعلقة بمحذوف حالا من قول، أي قوله حال كونه في الحياة الدنيا أي فيما يتعلق بالدنيا، لأنه لا يتكلم بما يعجب في أمور الدين. نعم. ويحتمل أن المعنى من يعجبه قوله في الحياة الدنيا، يعني القول الذي يعجب حتى بالدين لكن لا ينتفع به في الآخرة، إنما ينتفع به في الدنيا فقط. قال ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله على ما في قلبه. اختلف المفسرون في معناها على قولين. القول الأول يشهد الله على ما في قلبه من النفاق، يعني أن باطنه خلاف ظاهره. الذي يشهد عليه أي على باطنه من الله، فهو بإغماره النفاق مشهد لله على ما في قلبه من النفاق. هذا قول. القول الثاني يشهد الله على ما في قلبه أي يقسم ويحلف بالله أنه مؤمن مصدق وأن الذي في قلبه هو هذا. يشهد الله على ما في قلبه من محبة الإيمان والتمسك به، وهو كاذب لصادق كاذب. ويدل لذلك قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقول الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنك رسول الله. ولا في دعواهم أنهم يشهدون بذلك، في دعواهم أنهم يشهدون بذلك. طيب، يقول الله عز وجل ويشهد الله على ما في قلبه، هذا فيها قولان. أقول القول الأول أنه يشهد الله على ما في قلبه من النفاق، أي أن قلبه منطو على ذلك، متمكن من قلبه ولا يشهده إلا الله عز وجل لأنه باطن. والقول الثاني يشهد الله على ما في قلبه أنه يحلف ويشهد علنا أمام الناس لأنه مؤمن ويحب الإيمان وملتزم، وهو في ذلك كاذب. وعندي أن المعنيين لا يتنافيان، كلاهما حق. فهو منطوي على الكفر والنفاق، وهو أيضا يعلن الناس ويشهد الله على أنه مؤمن. أما حقيقته قال الله فيه وهو ألد الخصام، ألد الخصام يعني أعوجهم وأكذبهم. والخصام يحتمل أن يكون مصدرا ويحتمل أن يكون جمعا. إن كان مصدرا ففعله خاصم يخاصم خصاما، مثل جادل يجادل جدالا وقاتل يقاتل قتالا. المهم أن فعال تأتي مصدرا لفاعل، وابن مالك أعطانا تلك القاعدة في قوله وصاع
على
الفعل لا لفاعل لفاعل الفعال والمفاعل فهنا خاصا لها الخصام والمخاصم وعلى هذا على الخصام تكون الإضافة الأصلية لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها أي وخصامه على الخصام وأما إذا قلنا أن الخصام جمع خصم خصام جمع خصم يعني بمعنى الخصوم يعني معنى هو أعوج الخصوم وأشدهم كذبا فهو كذلك يصح ويكون أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها لأن المعنى وهو من الخصوم الأشد الأقوياء في خصومتهم وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألب الخصم فالإنسان المخاصم المجادل بالباطل يرفع بالحق هذا أبغض الرجال إلى الله وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم الإنسان يعطي الجدل يحرم بركة العلم لأن غالب من أوتي الجدل غالبهم قد يريد بذلك نصرة قوله فقط وبذلك يحرم العلم أما من أراد الحق فإن الحق سهل قليل ما يحتاج إلى مجادلة كبيرة لأنه واضح ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم تجدهم علومهم ناقصة البركة ناقصة البركة ما فيها خير وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى لا شيء ما ينتهون إلى حق لأنهم ما قصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه فكل إنسان جادل نسأل الله السلام والعافية كل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق ولا يجد بركة العلم وأما من جادل ليصل إلى العلم فهذا محمود مأمور به ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لكن راجع ما نقل عن أهل البدع في خصومه إلى أهل السنة والجماعة تجد جدالا طويلا عريضا ومن تصف فلسفة لكن ما تصل بها إلى شيء نعم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلق لا يزالون يتساءلون من خلق الله من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولون من خلق الله إذا بلغ إلى هذا ماذا يقول الإنسان يستعين بالله وينفع نعم لكن هؤلاء الفلاسفة أو المناطق التي وصلت إليهم سوء شلون يجيبون أدلة ومقدمات وأشياء كثيرة وفي النهاية لا يصلون إلى موضوع الحديث فالمهم أن الإنسان الخصم الغالب ولا أقول كل المخاصمين الغالب أنه يحرم بركة العلم لأنه إنما يريد ذلك فتل خصمه وانتصار قوله وهذا حرمان من بركة وقوله وهو ألد الخصام شف هذا الرجل الآن صار ألد الخصام لأن قوله جيد وبين في بيان وفي فصاحة يجيبك قوله فتجده لاعتماده على فصاحته وبيانه تجده ألد الخصام يخاصم ويجاد نعم إيه هذا ما ينبغي هذا لا ينبغي منهم أن يقنطوا منه معنى هذا قليل التغيير ما هو محمود هذا ليس محمودا من الخلق أن يقنط من رحمة الله وهو قريب قريب. نعم. تولى ساعة في الحرب ليفقد فيها ويهلك الحرث والنسل. نعم. لا ما فيها صلاة سبعية بس. نعم. مين سبعية؟ نعم. أنا من عندي ما كتب. ما كتب عندي. نعم. أقول هذا سأكتب منها لأنه ما كتب. والغالب إني متحدث عن قراءة. أتأكد منها. أقول سأكد منها. سأكد طيب. قال وإذا تولى عندي وهو هذه معروفة فيها قاعدة. وهو يعني سكونها هذه في كل قرآن. يقال وهو ويقال وهو. نعم. أي إذا كنتم يشهد الله على من غيره هذا يرجح المعنى الثاني أن يشهد الله نتقل من النفاق. قال وإذا تولى ساعة في الأرض إذا تولى يعني عنك ولهد ساعة في الأرض المراد بالسعي هنا مطلق الحركة وليس المراد بالسعي الركض بالرجل. المراد أنه يتحرك نعم للفساد سعى في الأرض ليفسد فيها. اللام هنا للتعليل ولا للعاقبة؟ للتعليل يعني أنه يطلب الفساد ويحرص عليه ويسعى له بقدر ما يستطيع ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. كيف يهلك الحرث والنسل؟ قال بعض المفسرين إن الآية نزلت في شخص معين وهو الأخنس بن شريح وأنه ذهب إلى قوم من الأنصار وأحرق عليهم زروعهم وعقى وقتل ما عندهم من الحمر حميد. ولكن الصحيح أن معنى يهلك الحرث والنسل أنه بسبب فساده في الأرض تنقص البركات وتحل الآفات وبذلك يكون هو السبب في إهلاك الحرث والنسل. لأن الصحيح كما قلنا إن الآية عامة هي في شخص معين في كل من كان هذا وقته. لأن الله يقول ومن الناس من يعجبه. فعلى هذا يكون يهلك الحرث والنسل أن يكون سببا لهلاك الحرث والنسل. الحرث المراد به المحروف وهو الزروع ما يقال الغرض يعني المغروض. وقول النسل مثلها أيضا النسل بمعنى المنسول يعني الأولاد والذرية يعني فيكون سعيه هذا سببا لفساد الأرض ولفساد الحيوانات. لأنه إذا حصلت معصية والعياذ بالله إذا حصلت معصية قلت البركات ونزعت من الأرض وحلت الآفات ونقصت الأمطار. نعم. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أكلوا من فوقهم الثمار من الأشجار ومن تحت أرجلهم من الزروع ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بيان أن عمله هذا محبوب إلى الله ولا مكروه إليه؟ مكروه إليه لأن الله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به. ولهذا جاء في آية أخرى: والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. فالفساد نفسه مكروه إلى الله، والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا يحبون. وإذا علق انتفاء المحبة على وصف فقد يؤخذ منه أنه أن المحبة تثبت فيما يقابله من ذلك من الوصف. فإذا كان لا يحب الفساد فهو يحب الصلاح، يحب الصلاح. وكذلك المصلحون، حتى قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فهو تعالى يحب المصلح ويحب الصلاح أيضا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. إذا قيل له اتق الله، من قال؟ أي قائل؟ لأن قيل فعل مبني للمجهول، وأصل قيل قول، قول على وزن ضرب، لأن فعل ثلاثي مبني للمجهول، لكن حدث فيه إعلال بقلب الواو ياء ثم خط ما قبله فيه. إذا قيل له اتق الله، يعني أمر بأن يتقي الله عز وجل ليتجنب ما يسعى فيه في الأرض من الفساد الذي هو سبب لهلاك الحقيقة والنسل، كان جواب والعياذ بالله: أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة، العزة هنا بمعنى الأنفة والحمية والترفع. والعزة قد تكون وصفا محمودا وقد تكون وصفا مذموما. فالمعتز بدينه هذا محمود، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة من الأمر بالدين هذا مذموم. فتأخذه العزة بالإثم، أي تحمله، تحمله على الإثم. والباء هنا قيل إنها للسببية، أي أخذت العزة الأنفة لسبب إثمه، فلإثمه لم يوفق للابتداء ولم يوفق لقبول الأمر بالتقوى. وقيل إن الباء للتعبية، أخذته بكذا يعني حملته عليه، وهذا هو الأقرب. وقوله بالإثم، مش معنى الإثم؟ أي الذنب الموجب للعقوبة. فكل ذنب موجب للعقوبة فهو إثم. يقول الله عز وجل: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه جهنم أي كافيه، وهو وعيد له بها والعياذ بالله. والحسب بمعنى الكافي، قال الله تعالى: فقل حسبي الله، أي كافي. وقالوا حسبنا الله، أي كافي. فحسبه جهنم أي كافيته، والمعنى أنه يكون من أهلها والعياذ بالله. ولبئس المهاد، جهنم اسم من أسماء النار. قيل إنها اسم معرب أو كلمة معربة، وأنها ليست من العربية الفصحى لكنها معربة. وقيل بل هي من اللغة الفصحى، وأن أصلها من الفهمة وهي الظلمة، ولكن زيدت فيها النون جهنم للمبالغة. وعلى كل، فإن جهنم اسم للنار التي أعدها الله تعالى للكافرين، اسم لها، وسميت بذلك ببعد قعرها وظلمتها والعياذ بالله. وقوله ولبئس المهاد، اللام هنا ماذا نعربها؟ اللام الابتداء ليه؟ أو موتة القسم. أي والله لبئس النهاد، وهذا أقرب. وقوله بئس النهاد هذه فعل جامد لإنشاء الذم، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، وفاعلها النهاد، وهي من الأفعال التي تحتاج إلى مخصوص بالذم. أين المخصوص؟ لا، النهاد فاعل محذوف. أي ولبئس النهاد مهاده، ولبئس النهاد مهاده حيث كانت جهنم. نعم تسمحون لأن الأخوة يمشيون بكل رجل
يومين إلى آخر.
يستفاد من هذه الآية الكريمة مزية الذكر في هذه الأيام المعدودة بقوله واذكروا الله، لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت، لكن هذا على سبيل الخصوص. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل والتأخر، بقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن فوائدها سعة فضل الله عز وجل وتيسيره في أحكامه، حيث جعل الإنسان مخيرا أن يبقى ثلاثة أيام أو أن يتعجل في اليومين. ومن فوائدها أنه لا بد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب الشمس، لأن فيه الظرفية والظرف يحيط بالمظروف، فلا بد أن يكون التعجل في خلال اليومين. ومن فوائدها أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر، لأن لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في يومين، واضح؟ وهنا أنبهكم إلى أن كثيرا من العامة يظنون أن المراد باليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، ويظنون أن الإنسان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وهذا ليس بصحيح، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، وأيام التشريق إنما تبتدئ في الحادي عشر. ومن فوائد ذلك، من فوائد الآية، أن الأعمال المخيرة فيها إنما ينتفي الإثم إذا كان الإنسان فعلها على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون في أوامره، لقوله لمن اتقى، فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه، وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه في أوامر الله. وهل يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر والخامس عشر أو لا؟ الآية يقول من تأخر، ما قال في ثلاثة أيام أطلع، لكن أصل الذكر في ثلاثة أيام في أيام معدودات، فيكون معنى من تأخر في هذه الأيام المعدودات وهي الثلاثة أيام الثلاثة. أي يعني لها قيدها قال لمن اتصور يتصور أن الرجل يكون يقال هذا على سبيل التهاون وعدم المبالاة، لا على سبيل أن الله تعالى يسره له ويخص له فيه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى بقوله واتقوا الله، وقد سبق لنا أن التقوى هي والبر إذا ذكر جميعا، إذا ذكر جميعا فرقت معه، وإن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن فوائدها قرن المواعظ بالتخويف لقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الإنسان إذا علم بأنه يحشر الله عز وجل وأنه سيجازيه فيه فإنه سوف يتقي الله ويقوم بما أوجب الله. وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات في الإيمان بالله، ففي كثير من الآيات يقرن الإيمان باليوم الآخر في الإيمان بالله دون بقية الأشياء التي يؤمن بها، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم وهو القيام بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخره. استفادوا من هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون إلى طرق، منهم من هذا وصفه ومنهم من يأتي وصفه عليه. ويستفاد من أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال. من أين تؤخذ؟ من يعجبك قوله، وكذلك من الناس من يعجبك فعله ولكنه منطوي على الكفر والعياذ بالله. هذا لا تؤخذ بظاهر الحال، ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما تقتضيه الله، لأن ما في قلوب ما نعلمه، ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في قلوب، وإنما نحاسبهم على حسب الظواهر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الصنف من الناس يشهد الله على ما في قلبه إما مما أظهره وإما مما أبطنه، لأن كنا فيها معنى إما فيما أظهره، يعني يذلك أنه يتكلم بالكلام الذي يشهد الله على ما في قلبه من ظاهر حاله، أو أنه يشهد الله على ما في قلبه من الكفر والنفاق فهو منطمن عليه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ترك الجدل والخصام بقوله وهو ألد الخصام، فإن الخصومات في الغالب ما يكون بها بركة، ولكن هذه الآية كما قلنا سابقا مقيدة بما أمر الله به من المجادلة، مجادلة في أهل الباطل في الحق، لأن هذا أمر لا بد منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور بقوله ويشهد الله على ما في قلبه، لأن ما في القلب ما يعلمه إلا الله عز وجل، ومن كان في قلبه هذا الشيء. ومن فوائد الآية التي بعدها أن هذا الرجل الذي يعجب قوله ويشهد الله على ما في قلبه أنه إذا تولى سعى في الأرض، يعني طيب إذا تولى سعى في الأرض بما يفسدها، لماذا؟ للمعاصي، فإن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل والعياذ بالله. الدليل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن فوائد الآية أيضا أن هذا الذي يعجب قوله يتولى ما يبقى ولا ينقص لقوله وإذا تولى، وقد مر علينا في أول سورة البقرة أن اللغة العربية تفرق بين إن وإذا، لأن إن الشرطية بأمر قد يكون مستحيلا ولا يمكن، والغالب أنه يكون غير واقع. أما إذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقع، ولهذا قال في قوله تعالى كلما أظلم فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ما قال وإن أظلم، فلما قال وإذا أظلم علم بأنه لا بد أن هذا إذا تولى ليست كقوله إن تولى، إن تولى سائل، ولكنه إذا تولى يعني سيكون من المتولين لأنه غير ثابت. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله لا يثبت الفساد، فإن قل هذا نفي وليس بإثبات، قلنا إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك فرق بين الفساد والصلاة. أولا فلما نفى المحدث عن الفساد علم أنه يحب الصلاة وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفساد في الأصل بقوله والله لا يحب الفساد، ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله. طيب إذا كان لا يحب الفساد هل هو لا يحب المفسد؟ نعم معلوم، لأن الفساد لأن الوقت إذا كان غير محبوب إلى الله فمن اتصف به فغير محبوب إلى الله، على أنه ولا فساد من الله والله لا يحب المفسدين. نعم. ثم قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وله حريم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل المنصوب في هذه الصفات أنه يأنف أن يؤمر بتقوى الله لقوله أخذته العزة، فهو يأنف إذا كان يقول نفسه أنا أعرف أن تأمرني بتقوى الله عز وجل. نعم. وهذا لا تسمى حدود، والنبي عليه الصلاه والسلام امر الله تعالى بان يتق الله، امر نبيه وأتقى الناس الله ان يتقي الله، يا ايها النبي لا ولا تتقي الله بما تتقي، وقال في قصه زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يخفيك وتخشى الناس والله احق ان تخشى، هذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام. ما يقال يتق الله، لكن ما يرد الله في هذا جميع على أن عنده أنفة عن الحق استكبارا وعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة البلاغة السامة في حيث الفاعل في قوله وإذا قيل له اتق الله، لم يقل إذا قاله فلان أو فلان يسلم، كل من قال له ذلك لأنه لا يرد هذا الأمر لشخص القائد ولكن لكراهة ما أمر به، لأنه لو إذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يكون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن يقتل، أو إذا كان لقال له قصير يقول هذا يوسف قصير يقول فيه، لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل بصراحة الحق نفسه، وإذا قيل له اتق الله أخذته عزة بالإثم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من رد الناس فيه، لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف أولى من الناس، كما رد حاملا بفضل الله فبه قدر من الناس فيه، والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله
يكفر مهما كان الذي أمرك بتقوى الله يجب الخوف منه وعطاه ما هذا قدير ولكن الوجود هنا الوجود التقوى إلى هذا الوجود ومن فوائد الخوف الشديد أن الأمر تتحقق تكون خاطئها على الوجود قوله فخوف رجل الوجود فقد حرمه كما تقرر الأمام أي مهمة صرفة إما من معنى أنه يجب تقرر العزة ولا ينفع الوصف أو أن المعنى أنه يجبه أو يتعقد لأن هل الوصف سابق على العزة وأخرج العزة بسببه أو أن العزة سابقة أمرك وكما في هذا قولي وكل ما تراه ومن فوائد الآية الكريمة وما في السؤال سبحانه ومن فوائد الآية الكريمة أنه الرجل قوله تحس بذلك ومنها الصناع على النار في القبر فقومه ولا بئس ولا بئس ولا شك ان الارض انها بئس من هذه